هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا، حدث وحوار.
إسرائيل تواجه تحدي القرن، معركة فوق الأرض وتحتها.
طيران عاجز عن التحليق، قبة حديدية بلا مخزون.
لقد وقعت الواقعة وانفجر طوفان الأقصى.
وتوقيتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ندعوكم لمتابعتنا في هذا اللقاء، ويمكنكم المشاركة والمساهمة فيه. تقبل الله أعمالكم وصومكم، صلاتكم، قيامكم، وكل صالح أعمالكم في هذه الأيام وهذه الليالي المباركة من هذا الشهر الفضيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على أمتنا الإسلامية بالوحدة والانتصار، وعلى أهلنا في غزة بالصبر وأيضا الانتصار على هذا العدو الغاشم الذي لا يعرف في أهل غزة إلا ولا ذمة، ويستخدم كل أدوات البطش للفتك بأهل غزة ولإجبارهم على الاستسلام، لكن أهل غزة ومقاومتهم الباسلة أثبتت حتى اليوم أنها كالطود العظيم وكالجبل الشامخ، لا تنكسر ولا تلين ولن تتنازل عن ذرة من ترابها وحقوقها المشروعة، وستواصل المقاومة. وما هذه الأشهر الخمسة التي مضت حتى الآن والأيام 160 التي مضت حتى الآن إلا خير دليل وخير شاهد على صبري وصمودي وشكيمتي وعزمي وإرادتي هذا الشعب التي لم ولن تلين مهما بلغت، مهما بلغ وزن قنابل وصواريخ كيان الاحتلال، ومهما بلغ حصاره، ومهما ارتفع ثمن هذا الصمود، فإن الله خير ناصر ومعين، ولا ينصرن الله من ينصره.
ما في بيت في العالم، مش بس في العالم الإسلامي، ما في بيت في الكون إلا وكلمة حماس دخلت إلى هذا البيت. الأخبار، اللغات، ما في أي بيت اليوم أو أي أسرة في أي جهة في العالم في القارات الست إلا بسمع الأخبار: غزة، حماس، فلسطين، القدس، المقاومة، المجازر، المذابح. مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. يريدون ليطفئوا نور السلاح والمقاومة وصواريخ القسام، ويعبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
أيها الأحبة الكرام، نوايا بايدن المبطنة بشأن بناء ميناء على شاطئ غزة محور حديثنا في هذا اللقاء. يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3848، 22-01-3762، 22-01-3768. 00989-88-88-74-050 رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة بأصواتكم وبكتاباتكم في هذا اللقاء. وقناة إذاعة طهران العربية على تليجرام تهران أرابيك راديو. تواصل الولايات المتحدة سياسة الاستهتار والانتهاكات السافرة للقوانين الدولية عبر اتخاذ خطوات بعيدة عن الإنسانية، الغرض منها حماية الكيان الإسرائيلي الذي يواصل عدوانه الشرس على قطاع غزة منذ 5 أشهر وسقوط أكثر من 31,000 شهيد وأكثر من 73,000 جريح. وقد أثار إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن توجيه الأوامر للجيش الأمريكي بإنشاء ميناء على شاطئ غزة مرتبط بممر مائي من قبرص يمتد على مدى 380 كيلومترا لإيصال المساعدات إلى القطاع العديد من الشكوك. فأمريكا وضعت جيشها في خدمة العدوان على أهالي قطاع غزة المباشر مباشرة، حيث يقاتل ما يقرب من 2000 جندي أمريكي إلى جانب جيش الاحتلال، إضافة إلى المستشارين العسكريين الأمريكيين الذين يقدمون استشاراتهم ونصائحهم لجيش الاحتلال منذ بداية العدوان على غزة في 7 من تشرين الأول أكتوبر المنصرم. كما أنها دشنت جسرا جويا هائلا لم يسبق له مثيل في الشرق الأوسط، وزود الكيان الإسرائيلي بمئات الآلاف من القذائف التي تلقى كل يوم على أهالي غزة من الأطفال والنساء وكبار السن، ما يعني أن الولايات المتحدة حاضرة بقوة في العدوان الهمجي على قطاع غزة الذي تمارسه آلة الحرب الصهيونية الجبانة. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن عندما يعلن بأنه وجه أمرا لجيشه الشريك في العدوان بإنشاء رصيف بحري على شاطئ غزة لاستقبال المساعدات الإنسانية من قبرص مع تكليف 1000 جندي لتولي مهمة الإشراف على الرصيف بالتنسيق الأمني الكامل مع جيش دويلة الكيان الذي يحتل قطاع غزة، فإنه يؤكد خبث ما قام به، خاصة مع الإعلان الفوري للمملكة المتحدة أحد الداعمين الرئيسيين للعدوان عن مشاركتها في الممر والرصيف. فالمشروع يبدأ بتكريس إعادة احتلال القطاع وفرض إدارة عسكرية لحكم قطاع غزة من خلال تحالف أمريكي إسرائيلي تحت غلاف حماية نقل المساعدات، ومن بعده الإشراف على إعادة المهجرين من الشمال والوسط وصولا إلى إعادة الإعمار، ما يعني أنها فترة زمنية مفتوحة لسنوات يجري خلالها العمل على اختراق العقل الفلسطيني وتدجينه، فضلا عن فتح الباب لاستخدام المرفأ كطريق للبحث عن عمل إلى حين إكمال إعادة الإعمار، ما سيجعل منه بابا إلى هجرة إنسانية مؤقتة. وهذه جميعها مؤشرات سياسية صارخة لوجود احتلالي مشترك من نفق الممر البحري ورصيفه على شاطئ غزة، تفضي إلى مستقبل تدميري للوجود الفلسطيني، فضلا عن تطبيق خطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتكريس الاحتلال والفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني.
بالأصفر لونا النار وزرعنا بالجنة.
نعم. للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور إبراهيم العبيدي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. دكتور إبراهيم حياكم الله, أهلا بكم في لقائنا. حياكم الله دكتور. بداية, كيف تنظر إلى مشروع بايدن لإقامة لإنشاء ميناء في غزة لاستقبال المساعدات الإنسانية؟
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. حبيبي أخي الكريم, أن أي خطوة بالذات خطوات ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية أو ما يسمى بمجلس أمن أو غيره فهي حقيقة لتهدئة عواطف الشعوب والوصول إلى غايات أكبر من ما يتوقع الإنسان. يعني رحم الله الإمام الخميني الذي قال لو نظرت إلي أمريكا بأني صديق لشككت بنفسي. وإذا هذا المجتمع الدولي أو الغرب أتى منهم ما يمكن أن يكون فيه خلاف للشعب الفلسطيني, فأولو أن يقف هذا العدوى, أن تقف المجازر, أن يقف هدر الدماء, وأن يقف الحصار بشكل كبير, أن يفتح, أن تفتح المعابر بشكل كبير وأوسع للإخوة في فلسطين. فقط تريد أمريكا ويريد الغرب أن يصور, أن يدمع صورته وأن يحسن صورته في الوقت الذي صدقت كل تلك الأقنعة أمام العالم بأكمله, وبات العالم بكله يعرف مما لا يجعل مجالا للشرك, لأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها عمل إجرامي وسيء وواسع وكبير, واليوم أصبحت هي حقيقة عدوة للشعوب, وهي بالحقيقة مثيرة الحروب, هي الشيطان الأكبر, هي من لا يمكن أن ينتظر أحد أن يأتي منها خير.
طيب, لماذا لم تتحرك الدول العربية المطبعة لرفع الحصار وتقوم بدلا من ذلك بتأييد الخطة الأمريكية؟
هو خطوة يهودية, وبالتعلم تكلمنا في هذا المجال منذ فترة سابقة, وأكدت أنا حقيقة في حوارات عديدة بأن التطبيع خطوة إسرائيلية لعملية عسكرية كبيرة في العالم, واليوم انطلقوا ليقضوا على البادية الباقية من الأحرار في فلسطين, وبعدها سترتكب جرائم أوسع سواء في مصر أو في الأردن أو في سوريا أو في لبنان أو في غيرها من المناطق. ستطبق هناك نظرية أقلته في اليوم الذي أقل فيه الثور الأسود, تلك الأثوار الثلاثة الأسود والأبيض والأحمر والثور الأخير الذي كان أقلته في اليوم الذي أقل فيه الثور الأبيض, بالتأكيد أن العرب خدعوا بمسألة التطبيع ولا موقف مع الكيان الصهيوني.
نعم.
وبالتحديد وبالتأكيد ولن تجعل العرب يندمون في القادم من الأيام. وإسرائيل ما انتمدت في خطوتها هذه الذي سبقت به العرب والمسلمين لتعمل ما تعمله الآن من جرائم إلا وهي مستندة إلى عملية التطبيع الواسعة من هذه الدول. انظر أخي, الإمارات اشتركت في عمليات ضد الأخوة في غزة, ضربت الطائرات الإماراتية غزة, فكيف يمكن أن يتجه من الإمارات أن تأتي بمساعدات أو قطر أو غيرها من الدول العربية حتى المحيطة بهم, حتى التنزيلية أو المسرحية التي عملها ملك الأردن عندما ألقى بعض المساعدات على الإخوة في فلسطين, هي جاءت بضوء أخضر يهودي إسرائيلي أمريكي, وذهب مرتديا نازيه العسكري ويخرج ليرمي المساعدات بتلك الطريقة المهينة للشعب الفلسطيني. اليوم يجب أن يكون هناك عمل كبير عسكري, عمل واسع, إذا كان العرب يريدون أن يكون أنهم ينتمون إلى هذه الأمة الإسلامية.
نعم.
وأن هذا الشعب المستضعف الشعب الفلسطيني له حقوق عند هؤلاء العرب, ويجب على هؤلاء العرب والمسلمين أن يكون لهم موقف إيجابي. كلها أخي الكريم هي لتهدئة لدغدغة المشاعر وتهدئة الأوضاع داخل الشعوب ومن الأوطان. عندما يروا الشارع العربي يدخلي ويوجد غليان كبير فيه يجعلون نعمل لهم كلمة عربية.
نعم.
أو يجعلون نرمي بعض المساعدات عليهم, أو يجعلون نعمل كذا, ونعطي إسرائيل مدة أطول حتى تدري على هذه البديل الباقية من أحرار الأمة العربية الإسلامية.
طيب اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل مستمعينا الكرام، ثم نعود لمتابعة هذا الحديث وهذا اللقاء.
كيانكم مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما زوالكم مؤكد. كيانكم مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما زوالكم مؤكد.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر، الظلم وإن طال أمده سيشيع النور وينتشر.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر، الظلم وإن طال أمده.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار، نوايا بايدن المبطنة بشأن بناء ميناء على شاطئ غزة. ونعود إلى ضيفنا الدكتور إبراهيم العبيدي من اليمن. دكتور إبراهيم، سؤال أخير، يعني كيف تنظر إلى مستقبل هذا الصراع؟ ما الذي تتوقعه وما الذي يبدو لك في الأفق باختصار لو سمحت؟
هو باختصار شديد نحن عقود نظرة مرت علينا، يعني أكثر من هذا عام ونرى هذه القضية الفلسطينية، أباؤنا يحكون لنا عنها ونحن تربنا على دفن الشعب الفلسطيني يوما بعد يوم. أخي الكريم، لا يمكن أن يفرج على الشعب الفلسطيني إلا بعملية عسكرية كبيرة، إلا بمحور المقاومة العظيم الذي الآن ينطلق عملية عسكرية لكي يكون هناك موقف عسكري من إسرائيل. المصافحة لإسرائيل، اعتراف والموقف سلاح، يجب أن يكون هناك حقيقة موقف عسكري كبير لينقذ إخوتنا هؤلاء. الصهاينة اليهود لا ينفع معهم أي شيء، أبراهام حكى عنهم وقدم تقديما عظيما جدا عن نفسياتهم. ما يبدو الذين يقولون أن تستبروا المشركين أن ينزل عليكم مثل مهربكم، الموقف معهم موقف عسكري وجهاد في سبيل الله ومواجهة لهم مستمرة ودائمة.
شكرا لك دكتور إبراهيم العبيدي من اليمن.
هذه الدماء وهذه الأشلاء، أراد المحتل الصهيوني أن يرسل الطائرات الأمريكية وأن ترسل أمريكا أسطول عسكري لغزة. لماذا؟ غزة البقعة الضيقة التي لن تستطيع أن تراها بالعين المجردة على خارطة العالم. أمريكا بجبروتها وبقوتها ترسل إلى غزة أسطول عسكري، هذا إن دل فإنما يدل على أن غزة صبيحة 7 أكتوبر قد مرغت أنف هذا العدو في التراب، وأن غزة قد علمتهم الأدب.
ونعود إلى لقائنا، وقبل أن يعني نستمر في الحديث نرحب بالدكتور نزيه منصور النائب اللبناني السابق من بيروت معنا عبر الهاتف. دكتور نزيه حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. حياكم الله دكتور. فقط اسمح لي أن أذكر المستمعين الكرام بأرقام الهواتف ورقم الواتساب. رقم الواتساب 00983388778405، أرقام الهواتف المباشرة 00982 مفتاح البلد والعاصمة 22013488 22013762 22013768. دكتور إبراهيم، عفوا دكتور نزيه، فيما يتعلق ب يعني نوايا الولايات المتحدة أو مشروع الرئيس بايدن إقامة ميناء على شاطئ غزة لي يعني الهدف المعلن أنه إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، يعني تبدو كأنها خطوة أو يعني كلام استعراضي فقط، ليس هناك يعني نوايا صادقة وراء ذلك، ماذا تقولون في هذا؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على.
فيما تعلق في هذا، أنا كتبت مقال يعني قبل ساعتين حول هذا الموضوع، أنه يعني هو ميناء عائم لعدوان دائم. هذا أولا، أن مجرد النية عن إقامة ميناء عائم في قطاع غزة على البحر المتوسط، جدد أن هذا نية لدى الإدارة الأمريكية لوقف إطلاق النار، يعني خاصة أن هذا الميناء يحتاج إلى حد أدنى 3 أشهر حتى ينتهي، وبالتالي يعني أن هذا القرن لا نية لدى الإدارة الأمريكية في وقته. واحد اثنين أن هذا إقامة هذا البناء يثبت أن الولايات المتحدة الأمريكية بالمرة المليون أن هي الشريك الفاعل والأساسي في هذا العدوان على الشعب الفلسطيني. ثالثا أن تحاول الإدارة الأمريكية أن تظهر بأنها هي صاحبة الإنسانية، هي التي تريد إطعام الفلسطينيين، وهذا كذب بكذب بكذب، لأن باستطاعتها بكلمة واحدة في مجلس الأمن عدم الكلام فقط الامتناع عن التصويت يقف إطلاق النار. هذا ثالث. رابعا إنما تقوم به الولايات المتحدة الآن، وكما قال الكثير من المحللين وأيضا من الأمريكيين، قالوا بالحرف الواحد بأكثر من صحيفة ووكالة أنباء أمريكية، قالت أن هذا الموضوع هو يحدث إلى تهجير الشعب الفلسطيني، تهجير الشعب الفلسطيني من خلال هذا الميناء، وإفراغ غزة خدمة للكيان الصهيوني وإقامة قواعد أمريكية واستثمار ما تحت البحار من غاز ومن نفط، ويقال أن هناك كميات هائلة من الغاز على الساحل غزة. إذن وأيضا هناك أيضا أكثر من سبب حول هذا الموضوع، تسليم السلطة الفلسطينية بواسطة محمد دحلان أو مدير المخابرات السلطة الفلسطينية الذي هو متعاون كما ذكرت الصحف الصهيونية، وكما ذكر أكثر من القيادي جنرالات العسكريين للصهيونية، أن يصير إلى تسليمها إلى أحد العملاء الذين تعاملوا مع الكيان الصهيوني.
نعم.
بعد الحد من يعني تهجير العديد من الفلسطينيين، ووضع أيضا تقديم المساعدات من خلال المخابرات الفلسطينية التي تتبع المصاد الصهيوني. إذا كل ما يحصل الآن هي فعلا مؤامرة تكاد تضع لها فصول وسيناريات متعددة، علهم في ذلك يحققوا نصرا ما على مواجهة المقاومة الذي فشلوا عليها عسكريا، لذلك يحاول أن يدخلوا من الباب تحت العنوان الإنساني وتحت عنوان إقامة بناء مؤقت.
يعني هل نفهم من كلامك يا دكتور، عذرا على قطع كلامك يا دكتور، هل نفهم من كلامكم أنه يعني ربما هذا المشروع هو مقدمة لمشروع التهجير الذي يراد أن يعني ينفذ أيضا في قطاع غزة؟
يعني هذا وجه من الوجوه الذي كتبت عنها الصحافة الأمريكية وذكره كثير من الصهاينة، أنه بقي الباب الوحيد لتهجير الفلسطينيين عبر البحار وتوزيعهم في شتى أنحاء العالم، يعني في حالة من الشتات، بدلا ما يهجم باتجاه الحدود المصرية التي تبقى تشكل خطرا حتى لو خرج من غزة بصحراء سيناء، أيضا أو في النقب يبقوا يهددون الكيان الصهيوني بأن هذه المقاومة انطلقت ولا يمكن لها خرجت من القنطم، هي أصبحت ماردا لا يمكن ضبطه، لذلك الآن يسعوا ويجهدوا لإقامة مثل هذا الميناء، علهم في ذلك يبعدوا الفلسطينيين إلى خارج النطاق الجغرافي لفلسطين.
طيب دكتور، هناك سؤال يعني الآن البعض يطرحه، ربما منذ 7 أكتوبر أصلا يطرحونه، بأنه يعني ما كان على المقاومة أن تدخل القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في هذه المتاهة، عندما يكون هذا العدو بهذه القوة، بهذه الوحشية، بهذه البربرية، بهذا الخبث، هو وحلفاؤه والولايات المتحدة والغرب وحتى الدول المطبعة أيضا هي يعني متماهية وحتى مؤيدة ربما للمشاريع الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة، ما كان على المقاومة أن يعني تدخل في هذه المعمعة، أن تدخل في هذه المتاهة، أن يعني أن تدخل في هذه المغامرة لو صح التعبير؟ ما الذي يمكن أن نقوله هذا؟ طبعا هذا الكلام هو منذ اليوم الأول، وقيل أيضا في 2006 على حزب الله، الآن ما الذي يمكن أن نقوله بعد 160 يوما على العدوان؟
يراد من هذا الكلام تيئيس الشعب الفلسطيني وإيجاد هو ما بينه وما بين المقاومة، أي عندما تحول المقاومة إلى هي سبب ما كل ما حصل، وليس الاحتلال هو طابع عدواني، هو متوحش منذ قيامه ومنذ استيطانه لفلسطين قبل 48 وبعد 48. ولكن أثبت الشعب الفلسطيني وهو متمسك أكثر من أي وقت مضى بمقاومته، وهذا خلال هذه الفترة ما زالت على خمسة أشهر، ونحن أصبحنا في النصف الثاني من الشهر السادس، تؤكد أن المقاومة ما زالت قادمة أن تلحق بالعدو الكثير من القتل والتدمير لآلته العسكرية، وهذا ما نشهده في تصريحات مختلفة والنكبات التي يصاب بها قواته العسكرية. من هنا يجب قراءة المشهد، وأن الميدان الآن ما زال لمصلحة المقاومة، يعني بصرف النظر عن قتل والتدمير تدمير المباني والمؤسسات المدنية ومنع الطعام عن الشعب الحد الأدنى من الغذاء. هذا بالعكس أعطى لفلسطين، أعادت فلسطين إلى الواجهة، وكأنها الآن اغتصبت فلسطين، وليس منذ 75 سنة، الآن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى على عبر وسائل الإعلام عبر كل العالم اليوم، كل وسائل العالم تتحدث عن فلسطين، تتحدث عن غزة. هذه غزة تعيد فلسطين إلى الواجهة، هذا الشعب الفلسطيني.
لا، لكن دكتور، عذرا على قطع كلامك، لكن هناك من يقول بأنه كل العالم أيضا لا يستطيع اليوم أن يفعل شيئا لغزة.
شوف، لا يوجد احتلال في العالم له أن يستمر. الآن هذا ما قصر الآن، لا يمكن العودة إلى الوراء. كل العالم أساسا الشعب الفلسطيني ليس بحاجة، لأنه يعني لم يفعل له شيء العالم طيلة هذه القرون التي العقود التي مرت. الآن هو الشعب الفلسطيني حنك قضيته، وهو الآن يحدد مستقبل فلسطين، ولذلك لا يمكن أن الحكم الآن إلا بعد أن تنتهي المعركة، عندئذ يتقيم من حيث من الرابح ومن الخاسر على المستوى السياسي. بالحروب ما في حدا بيربح 100% ولا حدا بيخسر 100%، حتى الرابح خاسر. هناك الأفرقاء مهما بلغوا يسقط المدني والعسكري وتدمر الأحياء وإلى آخره، ولكن بالنتائج السياسية، أي كل من الكل من الطرفين اللذين يتصارعان ويتقاتلان كل له أهداف، من يحقق أهدافه هو الذي يحقق الانتصار. بينما الآن حتى تاريخه لم يستطع الكيان الصهيوني أي حقق أي هدف من أهدافه التي وضعها القضاء على حماس، تحرير الأسرى. الآن الأسرى أصبح كثير منهم موتى، وبالتالي يعني هذا بحد ذاته هو خسارة الكيان الصهيوني. أضف إلى ذلك هو سبق والتقى في مفاوضات، مجرد التفاوض يعني أنه هو عاجز أن يحصل على ما يريد من خلال عدوانه على غزة. إذن حتى الآن يعني النقاط التي تسجل هي لمصلحة المقاومة الفلسطينية وليس للكيان الصهيوني. من هنا يجب قراءة هذا الحدث، حتى أن الكيان الصهيوني بعجز عن أن يحقق أي شيء، الآن يلجأ إلى السلطة الفلسطينية كي تكون السلطة الفلسطينية هي في الواجهة مع المقاومة، فهي وعلها في ذلك تخلق نوع من التفتت والتفتت، وأن يكون الصراع فلسطيني، وتكون هي قد خرجت من هذا الرغم. حتى هذا السيناريو الذي يعمل عليه الكيان الصهيوني لا أعتقد لهم أنه سوف ينجح في ذلك، لأن نحن نعلم أن السلطة الفلسطينية كانت في غزة ولم تستطع أن تقوم أو تخدم الكيان الصهيوني، فانتفض عليها الشعب الفلسطيني عليها، وكانت المقاومة من حماس والجهاد، وهكذا الأمر هو في الضفة الغربية. يعني الآن الناس تنتظر ماذا سيحصل في الضفة، ولم تعد غزة هي فقط في الواجهة المستقبل. أيضا الضفة لا أعتقد أن تبقى خامدة، لأن العدو يوميا يستفز الشعب.
نعم فعلا، الضفة الغربية أيضا مشتعلة في هذه الأيام، ليس في هذه الأيام بل منذ 7 أكتوبر أيضا. لكن اسمح لي أن نتوقف عند فاصل قصير دكتور، ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا، نعود إلى حديثنا مع الدكتور نزيه منصور نائب اللبناني السابق من بيروت. في لقائنا هذا حدث وحوار تحت عنوان نوايا بايدن المبطنة بشأن بناء ميناء على شاطئ غزة. دكتور نزيه مرة أخرى نرحب بكم في هذا اللقاء. كيف تابعتم موقف الاتحاد الأوروبي من خطة بايدن؟
الاتحاد الأوروبي هو يقع فيه ويحسب على الموقع الذي هو فيه. الولايات المتحدة الأمريكية دائما تعمل على أنطوانة الاتحاد الأوروبي، وهو حتى الآن لم يذهب مذهب على خلاف وعلى شقاق مع الإدارة الأمريكية، ويحاول أن يكون بين ذلك، ولكنه من خلال وجوده في الأمم المتحدة كان أقرب إلى الواقع الإنساني في غزة، ولم يكن شريكا مباشرا مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هو يجب على الاتحاد الأوروبي أن يستفيد من الأزمات التي تحصل في العالم ليميز نفسه عن الإدارة الأمريكية، حتى يكون مستقبل بالاتحاد الأوروبي الذي هو في حالة من الهرم، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن يكون لها منافس على هذا العالم، خاصة على الاتحاد الأوروبي. لو اكتمل دوره يستطيع أن يشكل على مستوى التوازنات الدولية، أن يكون هو لاعبا دوليا وليس تابعا للإدارة الأمريكية.
نعم. طيب، ولو سمحت سؤال آخر وأخير أيضا، ما موقف الفصائل الفلسطينية من خطة بناء الميناء؟
يعني هنا سؤال هام جدا. في موضوع الفصائل الفلسطينية بمعظمها باستثناء من يقف إلى جانب السلطة الفلسطينية، يعني في جزء أيضا، أما بقية الفصائل الفلسطينية لاحظنا وهي تساهم الآن في مواجهة الكيان الصهيوني سواء كان في غزة أو في الضفة، ولكن الفريق الذي هو تابع لسلطة محمود عباس والذي انقسم الكثير على بعضه بدأ يخسر. ويعني أعتقد أن كل الفصائل الفلسطينية المعلنة أو تتضامن ضمنيا مع مستقبل المقاومة في فلسطين، ولا أعتقد أنها سوف تقدر المنهاها باتجاه الكيان الصهيوني.
لك دكتور نزيه منصور النائب اللبناني السابق من بيروت، طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء، والساعة الآن 9:54 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستمع إلى مساهمة من الأخ الشاعر أبو بشير الصراري من اليمن حول موضوعنا نوايا بايدن بشأن بناء ميناء على شاطئ غزة، حيث قال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا تكلمت في هذا الكلام في نوايا أمريكا ونوايا إسرائيل، لأن غزة تطلع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وغزة في منطقة جغرافية يعني مهمة. وأنا قلت ورب الكعبة، أننا قلت بعد طوفان الأقصى بأسبوع أن نوايا أمريكا وإسرائيل أن يجتاحوا غزة لكي يبنوا ميناء ويحطوا بها قواعد حربية وقواعد أمريكية وقواعد، ليش؟ من هناك يتم السيطرة على باقي الدول العربية. ورب الكعبة أني تكلمت في هذا الكلام قبل يعني بعد طوفان الأقصى بأسبوع، فضروري من العرب أن يتحركوا وأن يحسبوا حساب هذا الميناء. وتحياتي لكم.
شكرا للأخ أبو بشير الصراري من اليمن على هذه المشاركة. أيضا وصلتنا رسالة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع له.
حيا لكم جميعا. نوايا بايدن لبناء ميناء جديد في غزة، أولا الإطالة أو إطالة أمد الجوع لهذا القطاع ولإيجاد التزاحم وإحداث الفوضى بينهم والسيطرة الصهاينة على توزيع الغذاء. ثانيا ضرب الصهاينة للسفن الحاملة للغذاء وضرب الميناء أيضا، وتعتبر ضد مجهول. وأخيرا لإيجاد قاعدة عسكرية أمريكية في هذا القطاع. وأشكر لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. الأخ عبد الله أبوي من السنغال يقول إن مدفعية الاحتلال أطلقت 4 قذائف قرب مستشفى القدس التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حي تل الهوى، ما أدى إلى ارتقاء 5 مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة. شكرا للأخ عبد الله من السنغال على هذه المشاركة. وأما رسالة أيضا وصلتنا من الأخ مرتضى السفير من العراق، نوايا بايدن هي خداعة، وراءها 1000 غاية و1000 هدف من أجل خدمة الكيان الإسرائيلي الغاصب والمرتزقة العملاء وأذنابهم في بعض الدول العربية. ونستمع إلى صوته أيضا في هذه المشاركة.
السلام عليكم. مشاركتي في حدث وحوار، مهما كانت نوايا بايدن المبطنة بشأن بناء ميناء على شاطئ غزة، فإن هذه النوايا سرعان ما تنكشف وهي زائلة، وهي إلى زوال. ولا يستطيع لا بايدن ولا غيره من قوات الاحتلال ومن مرتزقتهم من بعض الدول العربية وبعض الدول الخليجية، لا يستطيعوا بل لا يمكنهم أن يعني أن تنطوي نواياهم المخادعة أن تمشي أمورهم، فنحن في يقظة، وأيضا الحوثيين وكل المقاومة الإسلامية ودعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فهذا كله سيقف في وجه هذا يعني هذا بايدن يعني الذي يقود أمريكا الشر ويقود حملة لدعم الكيان الغاصب مرتضى الناصرية العراق.
شكرا للأخ مرتضى من الناصرية العراق. بهذا نصل أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار، في أمان الله.
كل من يطبق المقاومة وإخواننا في غزة فهو بين خيارين، إما خائن أو كافر. الذي يتعمد يصغر ويقزم من قوة المقاومة في غزة خائن، والذي يتشفى في إخواننا في غزة والمقاومة وقلبه مع بني صهيون كافر. كان دعاة مشايخ كفار يتشفى في إخواني في غزة والمقاومة كافر، لأن فيه اختل عندهم مبدأ الولاء والبراء والمظاهرة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. شيخ مرتد تتشفى في إخوانك قاتلك الله، تتشفى في الرجال، والله القوم لا تنام.
عيون تعدى سيزول ويردى، الرعب تبدى في الويل القادم، طوفان الأقصى تبيان الفرصة، فغدا لن يحصى الزحف العارم. إن تنكرون فاسألوا الميدان بالبأس اعترف، وقتالكم لهواية وبقتلكم كل الشغف. قلبا مع القلب اختلف، كتفا على الكتف انرصف، وزوال